بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه فتح الباري 23، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس.
هذا الباب وهذه الترجمة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله كأنه يشير فيها إلى مكان أو محل الاتفاق والاختلاف. الاتفاق في أن عرق المسلم طاهر وأنه لا يوجب غسلا، ومفهومه أن عرق غير المسلم نجس، وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم استدلالا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المسلم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، كما سيمر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا ما أشار إليه الحافظ بن حجر في تفسير هذه الترجمة، وأن هاتومه إلى ما أشار إليه الإمام البخاري. ثم قال رحمه الله: اقرأ.
حديث 283. قال حدثنا علي بن عبد الله قال
يعني ابن المديني، نعم،
قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب.
نعم.
فانخنست منه،
يعني يقول أبو هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده حاول أن يستتر عنه، قال: فانخنست عنه، يعني فاختبأت وسترت. نعم.
فذهب فاغتسل،
يعني أبا هريرة رضي الله عنه، حتى يلقى النبي وهو طاهر. نعم.
ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس،
يعني إن المسلم لا يكون نجسا بمجرد الحدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدث أصغر. وقوله إن المسلم تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم، وهو أن الإسلام يدفع النجاسة عن منسوبيه، ويكون الشخص وإن وقعت منه أو وقع منه الحدث فهو طاهر غير نجس. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر، وقال قوم إنه نجس، بناء على القول بنجاسة عينه،
يعني بنجاسة عين الكافر، فيكون عرقه أيضا نجس
كما سيأتي. فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنوب، وبيان أن المسلم لا ينجس.
كل المطلوب منه أنه يرفع الحدث بغسله، نعم، وبالاغتسال منه.
وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس،
نعم.
ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا،
فيكون عرقه نجسا.
قوله قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، وحميد هو الطويل، وبكر هو ابن عبد الله المزني، وأبو رافع هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة. ومن دوني من الإسناد بصري، في الإسناد بصريون أيضا،
يعني وهو ومن دونه أبو رافع ومن دونه كلهم بصريون، يعني من أهل البصرة.
وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في
وهم أيضا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في نسق واحد، نعم،
في نسق. قوله في بعض طريقي أو طرقي، في بعض طرق طريق،
نعم،
كذا للأكثر. وفي رواية كريمة والأصيل طرق،
نعم.
ولأبي داود والنسائي لقيته في طريق من طرق،
يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، أو لقيه في بعض طرق المدينة، هكذا جاء التعبير عن موضع لقاء النبي أبي هريرة رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
ولأبي داود والنسائي لقيته في طريق من طرق المدينة،
هكذا جاء مصرحا به، نعم.
وهي توافق رواية الأصيل
في طرق المدينة، نعم.
قوله وهو جنب يعني نفسه،
يعني أبا هريرة، لكن عبر عن نفسه بصيغة الغائب من باب الالتفات في الكلام.
وفي رواية أبي داود وأنا جنب. قوله فانخنست، كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة.
ثم يعني انخنست يعني تراجعت واختفيت،
ثم نون ثم سين مهملة. وقال القزاز وقع في رواية فانبخست، يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة.
يعني هذه اللفظة جاءت مختلفة التعبير، نعم.
قال ولا وجه له، والصواب أن يقال فانخنست،
نعم،
يعني كما تقدم. قال والمعنى مضيت عنه مستخفيا، ولذلك وصف الشيطان بالخناس،
نعم.
ويقويه الرواية الأخرى فانسللت،
نعم،
انتهى،
بمعنى اختفيت.
وقال ابن بطال وقعت هذه اللفظة فانبخست، يعني كما تقدم. قال ولابن السكن بالجيم، قال ويحتمل أن يكون من قوله تعالى فانبجست منه اثنتا عشرة عينا،
يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، يعني في الحجر،
أي جرت واندفعت. وهذه أيضا رواية الأصيل وأبي الوقت وابن عساكر،
يعني هذه الروايات المختلفة هي اختلاف من الرواة من رواة كتاب الإمام البخاري.
قال: ووقع في رواية المستملي فانتجست بنون ثم مثنى فوق ثم جيم، أي اعتقدت نفسي نجسا.
نعم.
ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص، أي اعتقدت نقصان نفسي بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن، قال: معنى إن بجست منه تنحيت عنه. ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم،
يعني الألفاظ التي تقدمت. وأما هذه الألفاظ التي ذكرت فهذا من باب الرأي ومن باب التفسير، والعبرة بالرواية وليست بالرأي. نعم.
قال: وأشبهها بالصواب الأولى ثم هذه.
نعم.
وقد نقل الشراح فيها ألفاظ مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره.
يعني هذا كله من باب الرأي، ولذلك لا موجب لأن نشتغل بالمقارنة وبالترجيح. نعم.
كان تجشت.
نعم.
بشين معجمة من النجش.
فانتجشت. نعم.
كانتجشت وبنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس.
نعم.
قوله: إن المؤمن لا ينجس، تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهرية فقال: إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة.
نعم، لأن هذا عادته وشأنه،
بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة
حيث يأكل ويشرب من النجاسات كالخمر وغيرها.
وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار،
يدعون مع الله ولا يؤمنون بالله.
وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب.
يعني حجة من قال أن الكفار ليسوا بأنجاس العين أنه أباح للمسلمين أن ينكحوا نساء أهل الكتاب وهم من المشركين وهم من الكفار، فلو كانوا أنجاس العين لما أبيح لنا أن نتزوج بهم، لأن من يخالط ويعاشر هؤلاء النسوة يلحقه شيء من النجاسة.
ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منهن من يضاجعهن.
نعم.
ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة.
أنا هذا المطلوب منه، ما في زيادة تطلب في الاغتسال من جنابة أهل الكتاب أكثر من جنابة المسلمات. نعم.
فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين.
نعم، سواء كان مسلما أو مشركا. نعم.
إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي.
نعم، يعني وهذه النسبة غير سليمة ولا يلام فيها، أو محل اللوم لأنه ليس من المذهب، ليس من أهل المذهب، فنسب القول إلى الشافعي. والقرطبي معلوم أنه مالكي المذهب.
وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة.
ينبغي على الإنسان أن يتطهر، خصوصا إذا أراد أن يلامس وأن يباشر وأن يقابل من ينبغي تعظيمه وينبغي يعني احترامه، كلقاء أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم.
واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم.
ولذلك يعني لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة انخناسه وذهابه واغتساله، لأن هذا هو الأمر الأفضل والأكمل. نعم.
واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وكان سبب الذهاب أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له،
ولذلك يعني يقابله ويلقاه، فكان من الأنسب أن لا يقابلوه إلا وهم على طهارة.
هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. فلما ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن الجنب ينجس بالحديث خشي أن
بالحدث ينجس بالحدث.
طيب. فلما ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه صلى الله عليه وسلم كعادته، فبادر إلى الاغتسال، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأنا على غير طهارة. وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة.
ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله المؤمن لا ينجس،
أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر. وفيه استحباب الاستئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه.
يعني كان ينبغي لأبي هريرة عندما اختفى كان الأولى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر له بقاءه معه واستمراره ويذهب ويغتسل، لكن أبا هريرة لم يفعل ذلك. نعم. ولهذا لامه وعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم
لقوله أين كنت، فأشار إلى أنه كان لا ينبغي له، فأشار إليه أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب.
نعم.
وإن لم يسأله،
أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن المؤمن لا ينجس.
وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه،
لأنه خرج من بيته إلى السوق أو إلى طرق المدينة ولم يغتسل، فهو قد أخر الاغتسال، كان الأولى أن يغتسل قبل الخروج من بيته. نعم.
وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال فإن ماء البئر ينجس.
هذا ما ذهب إليه وأغرب ابن حبان في هذا. نعم، سقوطه في البئر إن كان الماء راكدا، كل الذي يحدث أنه يرفع طهوريته إن كان قليلا كما هو الحال في أمر المياه، وإن كان الماء كثيرا لا يضره. نعم.
واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه
يعني من عرقه. نعم.
وعلى جواز
من جسده. نعم.
وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.
نعم.
فقال باب 24 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.